بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أثب شيخنا واجزه عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. قال زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. قال الأمير
بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم صحيح، ورواية ابن خزيمة كانوا يسرون هذه الزيادة ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، فيها سويد بن عبد العزيز ولها شاهد أيضا جاءت من طريق أخرى لا يلتقي بها إلى الحسن.
قال الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني رحمه الله قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي القراءة في الصلاة بهذا اللفظ متفق عليه. قال ولا يتم هنا أن يقال ما قلنا في حديث عائشة إن المراد بالحمد لله رب العالمين السورة، فلا يدل على حذف البسملة بل يكون دليلا عليها إذ هي من مسمى السورة لقوله زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها زيادة في المبالغة في النفي، وإلا فإنه ليس في آخرها بسملة. ويحتمل أن يريد بآخرها السورة الثانية التي تقرأ بعد الفاتحة.
قوله هي من مسمى السورة في خلاف، في خلاف هل هي من مسمى السورة؟ والذين يقولون ليست داخلة في مسمى السورة وإنما هي آية مستقلة يؤتى بها الفصل بين السورة لحديث ابن عباس عند أبي داود وهو حديث صحيح قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف انتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ولحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل وذكر الحمد لله رب العالمين ولا وذكر أنها ثلاث آيات نصف في ما هو خطاب لله سبحانه وتعالى يتعلق بالله سبحانه وتعالى وثلاث آيات نصف ما يتعلق بالعبد هكذا ذكره سبع آيات، بينما ترتيب المصحف جعله سبع آيات مع البسملة، لكن الحديث يدل على هذا المعنى. وإنما ذكرنا هذا الخلاف لقوله أنها داخلة في مسمى السورة هذا قول، وهنا قول أرجح منه وأنها ليست داخلة في مسمى السورة لكن لا بد منها من قراءة هذه الأدلة التي ذكر فيها أنه لا يجهر، وهي أدلة مبينة لأدلة من مبينة للأدلة التي فيها لم يقرأها أي لم يجهر بها باعتبار أنها آية، كيف تتركها آية ثم يقفز عليها؟ لأن ترك آية من القرآن يقفز عليها هذا ليس بصحيح. ثم هي الفصل بين السور، آية تقرأ بين الفصل والسور هي آية من سورة النمل وليست آية بين التوبة والأنفال، هذا أمر متفق عليه. وأما أنها من أول سورة الفاتحة وسائر الآيات هي الفصل بين السور وتقرأ وتقرأ سرا لا يجهر بها.
الله
الله إيش
الأرسال مفتوح مراسي
زين قال ثلاثة الله من عباس أو غيره جاء
اللي عند أبي داود قال صوافيه موسى.
قال رحمه الله تعالى قال والحديث دليل على أن ثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة جهرا مع احتمال أنهم يقرؤون البسملة سرا ولا يقرؤونها أصلا إلا أن قوله في رواية أي عن أنس لأحمد والنسائي بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم يدل بمفهومه أنهم يقرؤونها سرا. ودل قوله وفي أخرى
ثم لو أنك نظرت إلى أدلة أخرى أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمي للطعام كان يسمي للشراب كان يسمي لدر يعني عند أمور كثيرة يكثر تعدادها فمن باب أولى أنه يسمي عند قراءته القرآن ذنب الشيط الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من باب أولى. فهذا القول فيه بعد أنه ما كان يسمي لقراءة الفاتحة ويسمي إذا قرأ في غير الصلاة إذا قرأ في غير الصلاة يسمي قول فيه بعد إنما لا يجهر بها هذا هو الواضح. بينما القائلون أنه يجهر أو لا يجهر يقول نعم يسمي لكن ليس بواجب إنما هو سنة مستحب. أما عدم الاستحباب مطلقا فما نعلم قائلا به إلا ربما أقوال شاذة ما يقول معتبر ما هو معتبر وإنما يقول مستحب بشرة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سرا مستحب. والذين يقولون بوجوب القراءة بوجوب قراءتها يقولون هي آية الفاتحة نحن نقول تقرأ ولم يفعلها ولم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنهم كانوا يتركونها ومن هنا فيجب قراءتها سواء قيل إنها من الفاتحة آية الفاتحة على قول بعضهم أو قيل إنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة على الصحيح. لا شك أنها آية القول بأنها ما هي آية قول باطل قول انحراف.
قال رحمه الله تعالى ودل قوله في أخرى أي رواية أخرى عن أنس بن خزيمة كان يسرون فمنطوقه على أنهم كانوا يقرؤون بها سرا. ولذا قال المصنف وعلى هذا أي على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر البسملة سرا يحمل النفي في رواية مسلم حيث قال لا يذكرونها جهرا خلافا لمن أعلها أي أبدى علة لما زاده مسلم. والعلة هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة فقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بها بل قد رواها غيره رواية صحيحة.
الباقي عن الحافظ توسع في رد هذه العلة في فتح الباري فنقرأ منها من رد هذه العلة وبيانها من هذا إلى هنا أسرده
إن شاء الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند حديث 744 43 عند باب ما يقول بعد التكبير قال رحمه الله لا يلزم من السكوت على القراءة سرا كما في الحديث الثاني من الباب لا يلزم من قوله كانوا يفتتحون بالحمد أنهم لم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم سرا. وقد أطلق أبو هريرة السكوت على القراءة سرا كما في الحديث الثاني من الباب. وقد اختلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث رواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ورواه آخرون عنه بلفظ ولم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي ومحمد بن جعفر وكذا أخرجه الخطيب من رواية أبي عمر الدوري شيخ البخاري فيه وأخرجه ابن خزيمة من رواية محمد بن جعفر باللفظين. وهؤلاء من أثبت أصحاب شعبة ولا يقال هذا اضطراب من شعبة لأننا نقول قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه باللفظين فأخرجه البخاري بجزء القراءة والنسائي وابن ماجه من طريق أيوب وهؤلاء والترمذي من طريق أبي عوانة والبخاري بجزء القراءة وأبو داود من طريق هشام الدستوائي والبخاري فيه وابن حبان من طريق حماد بن سلم والبخاري فيه والسراج من طريق همام كلهم عن قتادة باللفظ الأول. وأخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة بلفظ لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وقد قدح بعضهم في صحته بكون الأوزاعي رواه عن قتادة مكاتبة، وفي نظر فإن الأوزاعي لم ينفرد به، فقد رواه أبو يعلى عن أحمد الدورقي والسراج عن يعقوب الدورقي وعبد الله بن أحمد عن أحمد بن عبد الله السلمي ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي عن شعبة بلوط، ولم يكونوا يفتتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: قلت لقتادة: سمعته من أنس. قال: نحن سألناه، لكن هذا النبي محمول على ما قدمناه أن المراد أنه لم يسمع منهم البسملة، فيحتمل أن يكونوا يقرؤونها سرا، ويؤيده رواية من رواه عنه بلوط، فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. كذا رواه سعيد بن أبي عروبة عند النسائي، وابن حبان همام عند الدارقطني، وشيبان عند الطحاوي، ابن حبان وشعبة أيضا من طريق وكيع عند أحمد، أربعة عن قتادة، ولا يقال هذا اضطراب من قتادة، لأننا نقول قد رواه جماعة من أصحاب أنس عنه كذلك، فرواه البخاري في جزء القراءة، والسراج وأبو عوانة في صحيحه من طريق إسحاق بن أبي طلحة، والسراج من طريق ثابت البناني، والبخاري فيه من طريق مالك بن دينار، كلهم عن أنس باللفظ الأول، ورواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق أيضا، من خزيمة من طريق ثابت أيضا، والنسائي من طريق منصور بن زادان من زادان بن حبان من طريق أبي قلاوة، والطبراني من طريق أبي نعامة، كلهم عن أنس باللفظ النافي للجهر. وطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع نفي الجهر، فيؤيده أن لفظ رواية منصور بن زادان فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وأصرح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خزيمة بلفظ كان يشرون بسم الله الرحمن الرحيم، فاندفع بهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر، لأن الجمع إذا أمكن تعين المصير إليه.
انتهى. لم تتم لكن المصير إليه.
قال الصنعاني رحمه الله:
مرادف الآن ترادف كلام حافظ وكلام الصنعاني، المقصود بها لا يجهرون، وأما القراءة فتكره.
قال: وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بها، بل قد رواها غيره رواية صحيحة. قال: والحديث قد استدل به من يقول إن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة ولا في غيرها، بناء على أن قوله ولا في آخرها مراد به أول السورة، ومن أثبتها قال إن المراد لم يجهر بها ثلاثة حال جهرهم بالفاتحة، بل يقرؤونها سرا كما قرره المصنف. وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام، وألف فيها بعض الأعلام، وبنى على أن
حديث أنس مضطرب، كأنه أبين
وبين أن حديث أنس مضطرب. قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد سرده رواية حديث أنس: هذه ما لفظه هذا الاضطراب لا تقوم،
يعني ما هو كل المضطرب، إنما لفظة الذي عند مسلم في أول قراءة ولا في آخرها، قالوا هذا اللفظ مضطرب، يعني حتى في آخرها ما فيها، يعني ما فيها بسملة إلا للسورة الأخرى، فمعنى هنا في القراءة لها ولما بعدها تبعه مضطربا. وقد علمت أن هذه العلة ما هي صحيحة، وأنها إنما تبعها مضطربة في رواية الأوزاعي، وقد نفاها الحافظ بن حجر وغيره، رد على ابن عبد البر.
قال رحمه الله: قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد سرد رواية حديث أنس: هذه ما لفظ هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤونها. وقد سئل عن ذلك أنس فقال: كبرت سني ونسيت، انتهى فلا حجة فيه. والأصل أن البسملة من القرآن، وطال الجدال بين العلماء من الطوائف لاختلاف المذاهب، والأقرب أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها تارة جهرا وتارة بخفية
يخفيها. ذكر هذا ابن القيم في هذا المعاد، ويقول: لو كان يداوم على الجهر بها لما خفي ذلك عليه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، إنما كان تارة. هذه التارة التي بنوا عليها هذا القول هي من حديث أبي هريرة، سيأتي بيان ضعفها. وينقل شيخ الإسلام الاتفاق على أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها، ولم يثبت عنه في حديث صريح أنه جهر بها، وإنما ثبت صريح في حديث موضوعة، وإنما جاء صريح في أحاديث موضوعة، تعرف كلمة ثبت، جاء صريحا في أحاديث موضوعة، فعلى هذا لم يثبت شيء. جزم العقيلي والدارقطني وابن الجوزي وابن رجب وعدد من الأئمة بعدم ثبوت شيء في ذلك، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، فقولهم جهر تارة بناء على تلك الأحاديث الضعيفة التي أحسنها ما سيأتي أنه شاهد.
قال وتارة يخفيها، وقد طولنا البحث في حواشي شرح العمدة بما لا زيادة عليه.
المقصود به العدة هو شرح العمدة في الأحكام لابن دقيق العيد، علق عليه بتعالى جيدة جميلة وأفاد ونبه، ولهذا سمناها العدة شرح الأمور، وكثيرا ما يقول حواشي شرح العمدة.
قال واختار جماعة من المحققين أنها مثل سائر آيات القرآن، يجهر بها فيما يجهر به ويسرها فيما يسر به ويسر فيه. قال وأما الاستدلال بكونه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بها في الفاتحة ولا في غيرها في صلاته على أنها ليست بآية، والقراءة بها تدل على أنها آية، فلا ينهض لأن ترك القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي قرآنيتها، فإنه ليس الدليل على قرآنية الجهر بالقراءة بالآية في الصلاة، بل الدليل أعم من ذلك، فإذا انتفى الدليل الخاص لم ينتفى الدليل العام.
أما قول أنها ليست بآية مطلقا فهذا ضلال يخشى على صاحبه من الكفر، وأما قول أنها ليست بآية من أول سورة كذا وهي آية من أول سورة كذا ويأتي بها الفسر وهي آية، يعني أنها آية لكنها ليست آية من سورة كذا، هذا له وجهة نظر كما تقدم.
وإذا كان شخص بالشأن قلت أنها آية في قراءة كذا وليست بآية في قراءة كذا،
لكن ليست بآية مطلقا،
يعني يقول آية في قراءة حفص ليست آية في قراءة حفص وهي قراءة في قراءة برشا،
أما البسملة فآية ما يجوز القول بأنها من آية البتة، ما يجوز القول بأنها آية لا في قراءة لا في هذه القراءة ولا في، لأن في أنها في قراءة كذا ما
الفاتحة يقول
بغض النظر سهل شيء يكون من الفاتحة شيء آخر، لكن نفي أنها آية نفي أنه يقول ما هي آية مطلقا هذا قول لا
ما يقول.
له تعلق منها
قال رحمه الله. قال وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة مجمر
قال هذا يقال هذا مجمر مجمر.
وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة.
الحديث الصحيحين بدون ذكر البسملة فيه، وإنما فعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه فيما ذكروا أنه كان يرد به على بعض الأمويين الذين تركوا التكبير، كان يكبر في كل خفض ورفع في ركوعه يقول إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في أول من ترثها، قيل عثمان قيل معاوية وقيل غير ذلك، أما عثمان فجاء عنه أنه ترك التكبير باعتبار أنه كان يحفظ به لضعف في صوته، والحاصل من ذلك أنه حصل من بعض الأمويين كان يرد عليهم أبو هريرة بهذا زيادة بسم الله الرحمن الرحيم ليست الصحيح، أعرض عنها صاحب الصحيح إعراضا، وقد روى الحديث نحو ثمانية من الرواة عن أبي هريرة لم يذكروا بسم الله ذكرها نعيم المجمر، بل قال بعضهم كما في نصف الراية لم يرويها ثقة، لم يرويها ثقة عن أبي هريرة، أي معتمد في هذا، وإلا فنعيم ثقة، على هذا فشذوذها متيقنة، شذوذ هذه الكلمة متيقنة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث، راجع نصف الراية وراجع ما نقلناها أيضا في أحكام الجمعة وبدعها على هذا.
قال الصنعاني رحمه الله عن
نعيم شيخ الإسلام يرى أن المداومة على الجهر بها بدعة، وابن رجب يرى الجهر بها بدعة، المداومة على الجهر بها بدعة. والذي يظهر على أنه ما زال الخلاف حاصل لا يقال أن الجهر من مجرد الجهر بها، وإنما المداومة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يقول شيخ الإسلام هو الأسلم الأقرب، المداومة على الجهر بها بدعة في الصلاة أمام الفاتحة.
شيخ يكون على هذا في مستصر إذا ذهب دعوة وكذا عند بعض الناس شر بسم الله من هذا الباب
يجهرون
يتجهر على أنه جاء
ما نصح بها لأنه يجهرون ويعلم الناس السنة تنشر السنة ولا يعودون على مخالفة السنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا سائر خلفاء
أسكن من روافض عشان يسددون هكذا سلامة لهم
ما يبدع الذي يجهر بها بباب الحالات ما نقول مبتدع إنه المداومة بدعه.
قال رحمه الله تعالى وعن العين بضم النون وفتح العين المهملة مصغرا المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم بالراء ويقال بفتح الجيم وتشديد الميم ذكره الحلبي في شرح العمدة وأبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب سمع عن أبي هريرة وغيره وسمي مجمرا لأنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار.
أمر أو كان هو وحده؟
قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس أي بعد التشهد الأوسط وكذلك إذا قام من السجدة الأولى والثانية الله أكبر هو تكبيرة النقل ثم يقول أي أبو هريرة إذا سلم والذي نفسي بيده أي روحي بتصرفه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي بن خزيمة ذكره البخاري تعليقا وأخرجه السراج بن حبان وغيرهم وبوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهو أصح حديث ورد في ذلك فهو مؤيد
وعلى أنه أصح ما جاء ونعم كما قال أصح ما جاء بذلك لكن زيادة البسملة فيه شاذة ولا أدري لماذا لم يذكر هذا مع أنه ربما اطلع على ما مضى من نصف الغاية وزي هذا هناك كتب مؤلفة مستقلة في هذا.
قال وهو أصح حديث ورد في ذلك فهو مؤيد للأصل وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة بالقراءة جهرا وسرا إذ هو ظاهر في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبسملة لقول أبي هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محتملا أنه يريد في أكثر أفعال الصلاة وأحوالها إلا أنه خلاف الظاهر ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم يقول والذي نفسي بيده إني لأشبهكم
لا شبه ثبت هذا إنه كل يبقى لكن لم يثبت إلى أبي هريرة.
قال وفيه دليل على شرعية التأمين للإمام قد أخرج الدارقطني في السنن من حديث وائل بن حجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته وقال إنه حديث صحيح.
شرعية التأمين
قال ودليل على تكبيرة النقل فيأتي ما فيه مستوى في حديث أبي هريرة
بقية تتمة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه
في نفس السنة رواه السنن وصوب وقفه السنة.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدارقطني وصوب وقفه
مساكا متصل ثم من طريق عبد الحميد بن جعفر أنها وهمة في رفعه ثم مساك بعده عن الحفاظ أوقفه على أبي هريرة.
قال لا يدل الحديث هنا على الجهل بها والإصرار بل يدل على الأمر بمطلق قراءتها وقد ساق الدارقطني بالسنن له أحاديث بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاة واسعة مرفوعة عن علي عليه السلام وعن عمار بن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أم سلمة وعن جابر وعن أنس بن مالك ثم قال بعد سرد أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفظه وروى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ومن أزواجه غير من سمينا كتبنا أحاديثهم بذلك في كتاب الجهر بها مفردا واقتصرنا على من ذكرنا هنا طلب الاختصار والتخفيف انتهى لفظه والحديث دليل على قراءة البسملة وأن إحدى آيات الفاتحة وتقدم الكلام في ذلك
تقدم كلام شيخ الإسلام وجزء من الدارقطني البسملة يرى الجهر بها نعم أنه لم يثبت صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء موضوعا، جاءت موضوعة شرح بذلك. صريحها غير صحيح وصحيحها غير صحيح، انتهى. دخلنا في التأمين، نحن من أجل أن ننتهي من البسملة إلى الدخول في التأمين إن شاء الله. إلى هنا خرجنا من هذا أن الجهر بها، المداومة على الجهر بها بدعة، وأن الجهر بها لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإسراء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وعلى ذلك العمل عند عمل معتمد على الدليل. وكذلك أيضا في مسألة الخلاف، هل هي آية بلا شك من سورة النمل، وليست آية من أول من بين التوبة والأنفال، وهي آية مستقلة للفصل بين السورة، الذي يقول ما هي آية مختلف، وهذه آية من أول سورة الفاتحة مختلف فيه، الذي يظهر أنها آية مستقلة أيضا كما يقال في غيرها، وأن الفاتحة سبع آيات بدونها، وأنه أنها تقرأ ولا يجوز ترك قراءتها في أول سورة الفاتحة للأدلة الدالة على ذلك، إضافة إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلم أنه تركها.